فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
اخرجوا من بلدنا يا عديمي الشرف، اخرجوا.
ماذا تفعل يا سيد؟ ما عن ذلك؟ ما هذا؟ لا تفعل ذلك. مركز الشرطة، صلي بالشرطة لو سمحت.
هيا خذيها، اذهبي من هنا بسرعة بسرعة.
ارفعوا أصواتكم بالصلوات.
الله صلي على محمد.
ارفعوا أصواتكم بالصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمود وزيري، أمير مسعود وزيري، تعال إلى الخارج.
أخبراني هيا، ماذا فعلتما بذلك المقهى؟
ضربناهم ضرباً مبرحاً. تلك المرأة كانت تصرخ وتثرثر كثيراً. لو وصلت متأخراً لكان محمود خان لقمة في فم ذاك الأمريكي. اذهب يا سيد.
هل تعلم كم دولاراً دفعت لتتنازل؟
سحقاً لتلك السحال البغيضة.
سأقولها لك بكل صراحة، احتلال البلد بأكمله أسهل على الروس منه على الأمريكيين، وطردهم صعب للغاية، كما أن موقفنا بشأن أذربيجان حرج جدا. يجب علينا البحث عن حيلة لطرد قوات الاحتلال، إنما ليس بالقوة ولا بالعنف، بل بالسياسة والحكمة.
وهل يبقى أمامنا سوى أن نضع البريطانيين والأمريكيين في قبلتهم؟
هنا بالذات تكمن المشكلة، فإن حصل ذلك اندلعت الحرب، ومن سيكون كبش الفداء؟ نحن طبعا. سأحاول خلال زيارتي إلى موسكو ولقائي مع ستالين أن أحقق إنجازا يتمثل في انسحاب الجيش الأحمر من أذربيجان بطريقة سلمية. لا بد من منحهم امتيازات، نمنحهم واحدة ونأخذ ثلاثة.
ومتى من المقرر أن تسافر أنت؟
سأغادر بعد أسبوع بالضبط.
السلام عليك يا سيد جعفر.
السلام عليك أمير مسعود خان أفندي، احذر من الوقوع أرضا.
بل الأرض عليها أن تحذر. تفضل معي.
حفظك الله.
أخبرني أيها الأستاذ، ماذا تحمل في يدي؟
حلويات يزدية، هل تأكل؟
هل هي من ذاك النوع المغطى بحبة البركة؟
نعم هي ذاتها، تفضل. السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام، لست أرضى بأن تتعب نفسك من أجلنا.
انظر ماذا أحضرت لك.
ما هذا؟
ساخن وشديد ورائع، يا إيران لخالقي. ما الخطب؟ أراك مغتما.
لا لا، ما من خطب. يوم أمس قام أمير مسعود ومحمود في المقهى البولندي بضرب جنديين أمريكيين ضربا مبرحا. لا تهمني الخسائر المادية، لكن الذي حيرني هو ماذا كان يفعل ولدي في ذلك المقهى. أمر غريب.
الأجانب هذه الأيام يشعرون بالنشوة. لا أعرف متى يريد هؤلاء أن يرحلوا عن البلد ويكفونها شرهم. كان عليهم أن يبرحوهم ضربا.
لم يكن الأمر بسيطا، أحدهما أصيب بكسر في أنفه والآخر بكسور في يده.
هنيئا مريئا لهما. الحكومة لا تتصدى لهم، لذا على شبابنا أن يلقنهم درسا.
انسى أمر هذه الحكومة، اشرب الشاي واصغي إلى صوت بنان.
سلمت يداك.
سيد قوام السلطنة، انظر إلى الأمام ولا ترمش لو سمحت. أها، والآن انظر نحو اليسار. جيد جدا.
سأذهب إلى موسكو يا دكتور، أظن أن بصري صار ضعيفا.
يا معالي رئيس الوزراء، الذهاب إلى موسكو يحتاج إلى عينين قويتين.
وهو كذلك، علي مقابلة ستالين بعينين مفتوحتين لحل مشكلة أذربيجان. عينان لا تكفيان.
هل تذكر جيدا المخطط المشؤوم الذي اقترحه؟ إعادة اتفاقية 1907 وتقسيم إيران والقضاء أيضا على استقلال البلد.
لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
نعم صحيح، لولا جهود نواب كالدكتور مصدق والسيد لنكراني لو وقعت حكومة حكيمي وثيقة وقوع إيران تحت الاستعمار.
الخوانة في هذا البلد كثر يا دكتور، أين تجد الماء والزلال؟
عذرا معالي رئيس الوزراء، ماذا لو كان هناك أمثال هؤلاء الخونة بين أعضاء حكومتك؟
مثل من؟ خذ راحتك في الكلام، نحن صديقان.
أشخاص مثل مظفر فيروز العميل المتفاني للبريطانيين ومساعد حكومتك ورئيس الإعلام أيضا.
لم يكن قصدي أن تتكلم بهذه الصراحة، تتكلم دون تحفظ يا أحمد خان.
نعم لقد أسأت الأدب، ولكن معاليك اسمح لي أن أكمل كلامي. وقف السيد لنكراني ذات يوم في مجلس الشورى الوطني وقال للناس إنه إذ يدعمك أنت وحكومتك سيشرف على أدائك وسيشرف على أعمالك أيضا. الشعب معاليك طبعا بصره ليس ضعيفا، يتطلع لتحقيق أهداف وطنية، ودعمك أيضا يأتي في سياق الأهداف الوطنية. هذا الشعب لا يتملق ولا ينحني للأشخاص أيضا، ما يهمه هو المنهج، والمنهج يوجده الأشخاص. ووجود شخص مسموم في الحكومة أشبه ما يكون بنقطة سم في حوض مملوء بالماء، ماذا سيحدث عندها للأسماك؟
يجب على الشعب أن يثق بي وبحكومتي أيضا.
الشعب يعرف أن أخاك هو من وقع اتفاقية عام 1919، أي وثيقة استعمار البلد المشؤومة من قبل السادة الإنجليز. سعادة وثوق الدولة الموقر، ذلك العمل أدمى قلوب أبناء الشعب، ضاقوا الأمرين حتى ألغيت تلك الاتفاقية. هذا الحدث كان سيئا بالنسبة لشعب إيران، أليس من حقهم ألا يثقوا؟
كسب ثقة هذا الشعب أمر سهل.
ربما، لكن الاحتفاظ بثقة الناس أمر صعب جدا.
دكتور عالج لي عيني، في الوقت الراهن علي أن أصارع ستالين، ولا تردد هذا الكلام أمام أحد. أنا وأنت بيننا صداقة قديمة، في مكان آخر قد لا يتساهلون معك. عفاك الله.
هل ستسافر بحرا؟
لا، سأسافر جوا. متى ستجهز نظارات يا دكتور؟
اليوم عند الغروب سأرسلها لك.
أهلا وسهلا.
ذات يوم كانت جورجيا لنا، والآن أصبحنا نشرب الشاي الجورجي من أيدي الروس في الكرملين. خسرنا 17 محافظة من البلد بسبب معاهدة تركمانشاي. هم أيضا لم يستطيعوا الاحتفاظ بها لأنها أصبحت من أراضي الاتحاد السوفيتي.
أهلا وسهلا بك في موسكو سيد قوام.
إنه لشرف لي أن ألتقي زعيم الاتحاد السوفيتي في الكرملين.
أظن أن هذا الاجتماع تم ترتيبه باقتراح منك بهدف انسحاب الجيش الأحمر.
نعم، أنا أعددت خطة تمكننا من الاتفاق حول انسحاب قوات الجيش الأحمر من إيران.
نصف أذربيجان يعود لنا، فما الداعي إذن لكي ينسحب الجيش الأحمر من نصفها الآخر؟
لابد وأنك تعلم أن نصفكم الأخضر تم التنازل عنه خلال الحروب الإيرانية الروسية بموجب اتفاقية مفروضة.
وماذا ستقدم في مقابل أذربيجان؟
امتياز نفط المنطقة الشمالية، لكن في المقابل يجب تحديد شهر واحد كمهلة لانسحاب قوات الجيش الأحمر من إيران.
يجب علينا أن نعزز وجود حزب تودة في السلطة، وأنا سوف أوافق على انسحاب الجيش الأحمر مقابل هذا الامتياز.
أملنا حتى يصادق عليه المجلس، فكثير من القرارات في إيران تعتمد بشكل قانوني في المجلس. أعيدك بهذا الأمر، جئنا في النهاية إلى موسكو. كان لقاء الخاص مع ستالين لقاء مميزا بمثابة تمهيد لانطلاق المحادثات الجماعية. ستالين أصعب من لينين، قليل الكلام. من المقرر أن تتم مناقشة قضية امتياز نفط الشمال وانسحاب الجيش الأحمر من إيران خلال جلسة سرية لممثلي البلدين. يحضرها ساتشيكوف سفير الاتحاد السوفيتي لدى طهران. يجب كسب ثقة ساتشيكوف خلال هذه المفاوضات المكثفة بكل طريقة ممكنة. أحسننا صنعا بإحضار شاي لسان الثور. سالين رجل صعب المراس، من الصعب جدا إقناعه بأمر ما.
أنتم تمارسون التمييز.
أي تمييز؟
أعطيتم امتياز النفط للإنجليز.
الشاه مظفر الدين هو من فعل.
ما نوع هذا التبغ؟
إنه تبغ إيراني، وهو لكم. الدخان الإيراني كان أول مجال للتعامل بيني وبين ستالين. الأمر طفولي لكنه واقعي.
Thank you. ماذا تريد؟
أريد التحدث معك يا أميرة.
لكنني لا أريد التحدث إليك.
ولكن أنا أرجوك يا أميرة، هناك أمور يجب أن تعلمي بها، أرجوك ثقي بي.
هيا اذهب من هنا.
ليس المهم أنك لا ترتاحين لي، المهم هو أن أطلعك على بعض الأمور. لا أرغب في أن تعاني المزيد من الظلم يا أميرة، أنا أقرب لك من الإيرانيين. سيدة جميلة في قصر كبير كهذا، وحيدة.
ألا تخشى أن يعرف محمد رضا أنك تأتي إلى هنا؟
لا، لأنه لن يعرف. عندما لا يرغب ببقائي سوف أعود إلى سويسرا. أنا مواطن سويسري، هو لا يستطيع إيذائي أبدا. أنا مثلك أيضا، لم أرى خلال السنوات الماضية أشياء طيبة. للأسف لقد قدموا لك صورة سيئة عني، قالوا أنني شخص خليع يوفر النساء الجميلات لمحمد رضا، لكن هذا كذب، يريدون تشويه سمعتي.
إذن لماذا يجب على محمد رضا أن يحضر خادما معه من لوزان إلى طهران؟
سيدتي، ولكن أنا لم أكن مجرد خادم.
لعلك جاسوس.
لا تحكمي علي بهذه الطريقة سيدتي، لقد كنت صديقا لمحمد رضا.
إذن لماذا تريد أن تخونه؟
لأنه خانني.
كيف خانك؟
دعينا من ذلك، هو دائما ينسب أفعاله لي، لقد أصبحت درعا له، أصبحت غطاء لكل أفعاله الفاسدة. أنا مثلك أصبحت ضحية لتصرفاته المستبدة، كلانا تجرع السم من مصدر واحد. صدقيني، هو لم يكن أبدا أمير أحلام أميرة مصرية.
أعلم.
لو كنت مكانك لتركته. علي أن أذهب.
أريد معرفة المزيد.
انتظري قليلا، سنذهب سوية إلى مكان ما، سيتضح الكثير من الأمور.
ماذا تفعلين هنا فوزية؟
تجهد نفسك بالعمل
كالعادة، 15 ساعة، أحياناً 17 ساعة.
هل تتابع شؤون المملكة؟
ما قصدك؟
أنا لا أقصد شيئاً.
وهل ترين غير ذلك؟
أين تقع هذه المملكة؟ هل هي خارج طهران؟
أتحاولين تقريعي؟
لا، قلت ربما زوجي يعمل من أجل مدن إيرانية أخرى 17 ساعة في اليوم.
هل تقومين أنت بتوبيخي؟ أتريدين أن تعلميني كيف أدير البلد؟
لا، شعرت بالملل فحسب، أردت أن أقضي مع زوجي بضع دقائق فقط، أردت أن أحظى ببضع دقائق من بين تلك 17 ساعة.
أنت لست على ما يرام، بدأت تهذين فوزية، حاولي أن لا تتدخلي أبدا بأمور لا تعنيك. اذهبي واخلدي للراحة، اذهبي.
نعم طبعا، هذا ما سأفعله على الفور، لست على ما يرام إطلاقا، أنا متعبة جدا.
السيارة جاهزة سيدي، وتم تأمين الطريق.
أوصيك أن تهتم بالتقرب من الملكة فوزية أكثر من أي شيء آخر. نحن نسعى الآن لإبعاد إيران عن مصر قدر الإمكان، ونقطة انطلاقنا هي فوزية.
أريد التكلم مع جلالة الملكة. قل لها إرنست. جلالة الملكة، أنا قادم إليك. لا يمكن التكلم على الهاتف، أمر مهم. أنا آت. أنت جاهزة؟ هيا أسرعي يا أميرة، إنه الوقت المناسب. لقد غادر محمد رضا خلسة وبملابس عادية. لقد توجه نحو منزل امرأة اسمها ديف سالار. تعالي معي لأريكي.
أجهز نفسي ثم أنزل.
هذا هو، إنه منزل السيدة ديف سالار. ليست المرة الأولى التي تستضيفه فيها هذه السيدة. هل نقترب أكثر؟
لا، كيف لنا أن نعرف أن محمد رضا هنا؟
انظري بنفسك.
هل من مشكلة؟
لست على ما يرام يا سيد فردوست.
هل أستطيع مساعدتك؟
كلا، أريد أن أبقى وحيدة.
متأكدة أنه لا يوجد مشكلة؟
نعم، أنا الآن أستيقظ من سبات شتوي.
لا أفهم.
ستفهم قريبا.
هل أزعجك جلالة الشاه؟
لا، بل أزعجتني كثيرا حماسة الشباب. ما أزعجني هو لماذا تسرعت في قراري بالزواج من رجل لا أحمل منه سوى اسمه كزوج لي. تلقى مني مشاعر الحنان، لكنه في المقابل عاملني بفتور وانعزال لا يطاقان على الإطلاق. لقد حولني إلى ملكة ثلجية بدأت تذوب قطرة قطرة. هنا قصر سعد أباد بات سجنا لأميرة مسكينة تعلق قلبها كثيرا بولي عهد هذا البلد، فجاءت إلى هنا لكي تهنأ وتستقر. في الواقع كنت مضطربة فأصبحت أكثر اضطرابا. الذنب ذنبي، أنا وقعت ضحية لعبة سياسية بين ملكي البلدين. إنه زواج من أجل الاتحاد، أليس مثيرا للسخرية؟
في الحقيقة لا أعرف ماذا أقول.
لا داعي لأن تقول شيئا، لكنني لا أستحق ما حصل.
النساء لا يمتلكن حظا وافرا بالفوز على صعيد السياسة.
حتى لو كنا ملكات؟
حتى إن كنا ملكات.
لكن ما لمسته من الأجواء السائدة في هذا البلاط هو أن النساء يمارسن في معظم الأحيان دور الضحية، ضحية نزوات رجال الحكم والسلطة. اذهب يا سيد، علي الآن أن أفكر بالتحليق قبل أن أصبح ضحية.
هل تجيدين التحليق؟ الجدران هنا عالية جدا.
نعم أعرف هذا، لقد علموني.
سيدي برون، لا شك أنك على اطلاع بمحادثات السيدين قوام والسالين حول نفط الشمال. أظن أن الفرصة الآن مؤاتية للصيد في الماء العكر.
تقصد أذربيجان وكردستان صحيح؟ هذا جيد، أخبرني ما هي خطتكم؟
نحن لدينا خطتان، خطة إجمالية وخطة تفصيلية. أما الخطة الإجمالية فتتمثل بتقسيم الجنوب الإيراني. اجلس من فضلك. طبعاً، وفي حال نجحت خطة الديمقراطيين والشيوعيين في تجزئة كردستان وأذربيجان، حينها ستكون ذريعة جيدة للمضي قدماً نحو أهدافنا.
والخطة التفصيلية؟
أما الخطة التفصيلية فهي تهدف إلى الحصول على امتياز دائم لنفط الجنوب، أو على الأقل تمديد تلك الاتفاقية، وهذا ما قام به رضا شاه.
لتحقيق الهدف المنشود، ما هو المطلوب مني؟
حسناً، هذا سؤال جيد. نحن نريد أن نضاعف ضغطنا على إيران، طبعاً بمساعدتك. استثمر علاقاتك الودية مع شاه إيران، وعليك أن تفهمه أن دعمنا له يجب ألا يبقى دون مقابل. وتذكر جيداً، إما امتياز نفط الجنوب بشكل دائم أو تمديد الاتفاقية لمدة طويلة، القرار يعود لك.
وأخيراً عاد قوام بعد 20 يوماً من الاتحاد السوفيتي. لقد منح ستالين امتياز نفط الشمال كي يسحب الجيش الأحمر من أذربيجان. يجب عليك أن ترضي الإنجليز لإنقاذ نفسك. جيد، ارفع المضرب إلى الأعلى.
بعثت لهم رسائل طلبا للمساعدة، طلبت المساعدة حتى من الأمريكيين، ماذا أفعل بعد؟ لقد أصبح الإنجليز يلعبون على الحبلين.
ماذا كانت النتيجة؟
تقرر أن يواجه الرئيس الأمريكي إنذارا إلى ستالين إذا لم يقم بسحب قوات جيشه من أذربيجان، فستندلع حرب عالمية ثالثة، ولن يكون الخاسر فيها سوى الاتحاد السوفيتي.
هذا جيد. اقتراحي هو أن تبادر قوام بخطوة استباقية. عندما تضرب لا توقف المضرب أبدا، بل استمر بالحركة.
كيف أبادر قوام بخطوة استباقية؟
في مقابل امتياز نفط الشمال الذي وعد قوام الروس بمنحه لهم، قم أنت أيضا بمنح الإنجليز امتيازا خاصا.
السلام عليكم أيها السادة، تفضلوا، أهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي، تفضلوا تفضلوا.
سيد فيروز، أعلن عن عقد مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء مع أصحاب الصحف. يجب أن يعلم البلد بأن قوام السلطنة عاد من موسكو بيد مملوءة. قريبا سيتم إجلاء قوات الجيش الأحمر من أذربيجان. صاحب الجلالة،
سيد قوام السلطنة، كيف جرت الأوضاع في موسكو؟ وفقا لما نريده أم وفقا لما تريده أنت؟
بل لما يحتاجه البلد. ستالين رجل ذكي وخطير في الوقت ذاته. بعد ساعات من المفاوضات تقرر انسحاب الجيش الأحمر من الأراضي الإيرانية. في المقابل يجب أن نعطيهم امتياز نفط المنطقة الشمالية. على كل حال لم نسمح بانفصال أذربيجان عن خريطة إيران. الحمد لله.
يا له من كرم زائد.
لم يكن أمامنا سوى ذلك.
الحرب
سوف نخسر لا محالة.
أمريكا معنا سيد قوام السلطنة.
لا يمكن الجزم. ماذا لو جلبوا علينا الويلات كما فعل بنا بونابارت في الحرب الإيرانية الروسية؟ أنت ملم بالتاريخ. نابليون بونابارت الذي كان حليفا لإيران اقتطع في الحقيقة جزءا من أراضينا عندما وقع معاهدة تيلست للسلام مع القيصر.
الأمريكيون والإنجليز يختلفون عن بعضهم. لا الأمريكيون نابليون بونابارت ولا أنا فتح علي شاه. على كل حال الأمريكيون والإنجليز لن يسكتوا في مقابل أي امتياز يمنح للروس، فهم يريدون الحصول على امتيازات منا مقابل دعمهم لنا. بالنهاية لديهم توقعاتهم أيضا.
الأمر صعب جدا يا صاحب الجلالة.
بالمناسبة يا سيد قوام السلطنة، قل لي ألا تضرب؟
نحن نفرح إن لم نتلقى ضربا، فما لنا وضرب الآخر. يظن نفسه رضا شاه، لا يهتم بأحد ولا يعتني بشيء. لا يمكن إدارة البلد بهذه الطريقة.
حسنا، أنت أيضا لا تبالي.
اتفقنا أن يمارس هو ملكيته فقط. أنا قبلت بمنصب رئيس الوزراء شريطة إدارة لشؤون البلد كلها.
ربما ثمة من يقوم بتحريره.
ليس الأمر كذلك. مشكلته أنه يعتمد على الأمريكيين كثيرا ويمنح الإنجليز امتيازات أكثر من الحد. يتصور أنه سيحظى بمزيد من الدعم.
صاحب المعالي، لقد وصل سفير الاتحاد السوفيتي ليتشرف بلقائك.
لقد جاء رفيقه.
بابا بابا بام.
السيد رئيس الوزراء، لن أخذ الكثير من وقتكم مع علي رئيس الوزراء.
تفضل اجلس.
لقد جئت لكي نتحدث حول ما تم الاتفاق عليه. كما تعلم سيدي بأن الاتفاق يقضي بتقديم لائحة نفط الشمال إلى المجلس الجديد في أسرع وقت ممكن. لقد تم التوقيع على الاتفاقية.
المجلس 15 لم يتم تشكيله بعد.
أعرف ذلك سيدي، حكومة الاتحاد السوفيتي تطالب حكومة إيران الملكية بأن تجري الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، وعلى الحكومة أن تقصي العناصر الرجعية والمناوئة للاتحاد السوفيتي عن المجلس القادم.
كن واثقا أنني أكثر منكم اهتماما بإجراء الانتخابات البرلمانية في إيران، لكن نفس القوانين التي صادق عليها المجلس 14 تعيق عملنا بخصوص امتياز نفط المنطقة الشمالية وعدم إجراء الانتخابات أثناء احتلال القوات الأجنبية في البلد. فإجراء الانتخابات كما تعلم رهن بمساعدتكم. كلما أسرعتم بسحب قواتكم من البلد كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات.
على كل حال سيدي، انسحاب قواتنا من أذربيجان رهن بالمصادقة على منحنا هذا الامتياز سيدي.
أعرف هذا جيداً، سوف أناقش الموضوع وأبلغكم بالنتائج. بالنسبة للوزراء المقترحين من حزب تودة، كلفت السيد مظفر فيروز بتقييم الأكفاء المؤثرين من الحزب، كما تم تقديم وزراء جدد للحكومة.
مالاديت.
صاحب الجلالة؟
يا للعجب، وما الذي ذكرك بي؟
في الواقع أنا أفكر بك دوما حتى لو لم تكن موجودا.
لطالما أردت أن أكون موجودا لكنك أبيت ذلك. ذهبت إلى تلك العمارة المتداعية واختبأت فيها.
كل ما تقوله الآن صحيح بالطبع، الأمر كذلك بالتأكيد.
أنا سعيد بأن أسمع ذلك من لسانك فوزية.
لست على ما يرام نفسيا، لهذا علي أن أستعيد معنوياتي. امنحني فرصة.
سأكون إلى جانبك، كوني واثقة من ذلك.
هذه الغربة والحنين يعذبانني. أريد أن تسمح لي بالذهاب لزيارة عائلتي.
أتريدين الذهاب إلى مصر؟ إن كنت تعتقدين أن السفر يجعلك بحال أفضل فلا مانع لدي.
لمدة قصيرة فقط، علي أن أعالج نفسي بسرعة. لدي طلب آخر منك.
أسمعه.
يجب أن أختلي بنفسي لبعض الوقت. أريد أن تبقى شهناز معك هنا.
لكن الطفلة تحتاج إلى أمها أكثر.
لا ينبغي للطفلة أن تتعلق بأمها كثيرا. ظروف أطفال البلاط تختلف كثيرا عن الأطفال العاديين. صحيح أن طفلنا ولد بنتا ولم تحقق شهناز حلمك القديم، لكنني أحب كثيرا أن تنشأ كرجل.
سأعطي أمرا بتنسيق كل شيء.
في النهاية قررت الذهاب؟
نعم.
أعرف أنك لست بحال جيد على الإطلاق، ولكن
بالعكس تماما، حالتي جيدة جدا، لأنني سأذهب إلى أناس يحبونني كثيرا.
لن تخسر شيئا، سوف تعرفين يوما ما الصنيعة الذي أسديته إليك.
لن أنسى أبدا كم كنت إنسانا قذرا وسيئا.
أشكر لطف الملكة، أنا سعيد جدا بمشاعر الأميرة المصرية،
لكنني لم أذهب بعد، وما زلت صاحبة الجلالة ملكة إيران.
لا يمكن لإيران أن يكون لها يوما ملكة حقيقية، ترابها لا يقبل الملكات، فضلا عن أن محمد رضا ليس بالملك الذي يقنع بملكة واحدة. أتمنى لك فعلا رحلة طيبة، ويسعدني أنك تخلصت من شر البلاط البهلوي.
تخلصت؟
نعم يا صاحبة الجلالة، لو كنت مكانك فلن أعود أبدا، إنها فرصة جيدة. أنا متأكد من أن محمد رضا سيكون في موعد مع عشيقته حال صعودك إلى الطائرة. أبناء رضا شاه غير متزنين أبدا.
ما يسعدني أكثر من رحيلي عن البلاط هو أنني لن أراك ثانية.
ربما أنا أعشق الأبنية الأثرية في مصر، ربما سأتي يوما لزيارة الكالكابوس أيتها الأميرة متنكرا بلباس رمسيس.
زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار. هان ماندی ما پای فرهنگی کهن با نام ایران ماندی. ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان می دهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان این گنج های بی شمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بی شمار. ایران